الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمستمعي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 17 إن شاء الله تعالى من دروس حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. نحن مع كلمة التوحيد في نصفها الأول، أشهد أن لا إله إلا الله، من بعد مقدمات حول معنى أشهد ومعنى لا إله التي هي الكفر بالطاغوت. إلا الله إيمان بالله، في أول عناصر الإيمان بالله الكلام عن وجود الله. ومما تناولناه من بعد مقدمات عن وجود الله وأسباب الإلحاد، وأنها عبارة عن ردود فعل وليست فطرية، رحنا نتكلم عن أدلة وجود الله سبحانه وتعالى. فأخذنا أول دليل الذي هو دليل الخلق والحدوث أو العلة والكون. طبعا بعض الكتب تسميه الخلق والحدوث، في كتب التي درسناها في الأزهر يسمونه دليل الحدوث، أنا أقول دليل الخلق. لماذا الحدوث؟ ونظلنا نقول كل حادث لا بد له من محدث. دليل الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. بعض الكتب قالت عن دليل الخلق والحدوث دليل العلة والكون بنفس المعنى. فحتى لا نكثر من الأدلة، جعلت دليل الخلق والحدوث والعلة والكون أول دليل لما بينها من ترابط وما بينها من تشابه في أول دليل من أدلة وجود الله. يقابل هذا الدليل شبهات لدى الملاحدة، هي ثلاثة، أقول ثلاث شبهات، ثلاث شبهات: شبهة الصدفة والضرورة والطبيعة، وتم الرد عليها عند الكلام عن الدليل الأول من أدلة وجود الله عز وجل. الدليل الثاني دليل الإبداع والعناية أو الإلهام والهداية، هو أيضا في كتب العقيدة نجد دليل العناية وحده هو الإبداع وحده، ونجد دليل الإلهام وحده ودليل الهداية وحده. كيف؟ هذا نوع من الفصل التعسفي، لأن العناية والإبداع من جنسها الهداية والإلهام، الكل يعني متقارب في المعنى وبينهم عموم وخصوص، لذلك جمعتها في دليل واحد، قلت دليل العناية والإبداع ودليل الهداية والإلهام على ما في الكون من إبداع وعظمة لا مجال فيها للصدفة ولا للضرورة ولا للطبيعة، وإن الهداية الموجودة للخليقة الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، الإلهام الموجود حتى عند الحيوانات، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، والذي أخرج سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو، سبح اسم ربك الأعلى، نقول سبحان ربي الأعلى، الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى. يا الله على التقدير والهداية في عالم المخلوقات، يعني وضربنا أمثلة لذلك، ورأينا صورا من العناية والإبداع في الكون وفي الإنسان عجيبة الشكل، يصدق معها قول الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم تناولنا دليل النظام والحركة مع التقدير والتسوية، تكون كله مبني على حركة، كله يعني سبحان الله كل في فلك يسبحون، ومع هذا السبح والجريان والحركة التي لا تكاد تنقطع، نظام رتيب عجيب لا يمكن يكون عشوائيا ولا مجال فيه للصدفة. وضربنا الأمثلة، الإنسان لو خرج من الغرفة دون أن ينظمها وعاد وقد نظمت غرفته يقول من الذي نظم الغرفة من ورائي وهي غرفة، ولا طرق المرور منظمة إذن وراءها إشارة مرور ورجل مرور وكذا. وهذه يعني الأشياء، كل شيء في الكون بنظام عجيب مع التقدير والتسوية. وضربنا له المثل بسفينة الصحراء الجمل وما فيه من تسوية غريبة الشكل وعجيبة الشأن، والإنسان الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تناولنا هذه الأدلة بفضل الله سبحانه وتعالى. بنحاول نأتي على أدلة وجود الله اليوم أو الليلة مع دليل الفطرة والأخلاق والتاريخ. أيضا دليل الفطرة يمكن أن يكون وحده، والأخلاق وحده، والتاريخ وحده، لكن جمعت بينهم في قالب واحد أو في عنصر واحد. أقول دليل الخلق والحدوث، دليل العناية والإبداع، دليل الحركة والنظام، دليل الهداية والإلهام، هذه الأدلة خارجية عن الإنسان، لكن الفطرة دليل داخلي، دليل ينبثق من كيان الإنسان نفسه. إن كانت هناك من الأدلة ما هو مبثوث في الكون خارج دائرة الإنسان، فهناك أدلة ليست خارجة عن كيانه، ومنها الفطرة. الفطرة التي فطر الله الناس عليها، الفطرة ذلك الشعور الطبيعي الغامر بأن فوق الكائنات المحدودة المتناهية كائنا غير محدود ولا متناهي يهيمن على كل شيء ويدبر كل أمر، يرجى ويخشى ويعظم ويقصد، وهو شعور ينبع من أعماق الإنسان ويستمد من كيانه كله لا من عقله وحده ولا من وجدانه بمفرده، شعور يجده الإنسان في نفسه بغير تعلم ولا تلقين ولا اكتساب. يعبر الفيلسوف الشهير ديكارت عن هذا الشعور الفطري فيقول إني مع شعوري بنقص في ذاتي أحس في الوقت نفسه بوجود ذات كاملة، وأراني إلى اعتقادي بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال وهي الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان أسلم فطرة وأزكى نفسا رق حجابه وتفتحت عين بصيرته وارتفع عن جاذبية الطين وحلق في أجواء الروح، وحينئذ يشعر بأن وجود الله يملأ عليه أقطار نفسه ويغمر كيانه كله، فيحس بأنه غير محتاج إلى دليل على وجود ربه سبحانه وتعالى خارجا عن ذاته وكيانه هو، بل يشعر أن وجود الله أظهر من كل شيء. وصدق ربنا إذ يقول أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وحول دليل الفطرة يروون أن أحد العلماء الصالحين الموقنين قيل له يوما إن فلانا من علماء الكلام قد أقام على وجود الله 1000 دليل، فقال لأن في نفسه ألف شبهة، وهو جواب يدل على أن الفطرة تكفي وحدها دليلا، جواب من وضح الأمر في نفسه بحيث لا يحتاج إلى إقامة برهان على وجود ربه، على نحو ما قال الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الفطرة دليل كاف على وجود الله. سئل واحد من السلف: بما عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وسئل غيره: ما الدليل على وجود الله؟ قال: ومتى غاب؟ ما الدليل على وجود الله؟ الإجابة: ومتى غاب. أنت تسألني فلان موجود ولا غير موجود لما يغيب، متى غاب حتى تسأل عن وجوده سبحانه وتعالى؟ من الحكم الطيبة لابن عطاء الله السكندري حين قال: إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ هذا كلام نابع من فطرة سليمة تؤكد أن وجود الله عز وجل أمر فطري في داخل الإنسان، وهذا ما نقصده، أن الإنسان سواء أكان جاهلا أم عالما لو جرد نفسه من آثار الوراثات المختلفة ومحى من ذهنه كل ما يربطه بالمكان الذي يعيش فيه والمذهب الذي ينتمي إليه، ثم يفكر بعد ذلك في الكون وفي نفسه، لاندفع بفطرته وطبيعته اندفاعا اضطراريا ليجد نفسه ساجدا خاشعا أمام ربه العلي العظيم الرحمن الرحيم الإله العظيم الكريم. قضية الفطرة على شاكلة ما نعرفه في العلم، إن الذي علم الإنسان أن 1+1=2 بدون برهان ولا مقدمات هو الذي علمه وغرس في ذاته أن له إلها لا يستغني عنه بدون حاجة إلى استدلال ولا انتقال من معلوم إلى مجهول ومن مقدمات إلى نتائج. هذا الشعور الفطري بوجود الله سبحانه وتعالى قد يختفي أحيانا في ساعات العافية والرخاء أو الغنى الذي يطغي الإنسان ويحجبه أحيانا عن رؤية نفسه على حقيقتها، لكن إذا نزل بالإنسان شدائد قاهرة ذاب الطلاء الكاذب الذي غطى الفطرة الأصيلة وغشى الفطرة النقية، ورجع الإنسان إلى ربه ضارعا داعيا منيبا إليه. فطرة تجدها حتى عند المشركين. سأل رجل الإمام جعفر الصادق رحمه الله عن الله، يعني أريد أن أعرف شيئا عن الله، فأراد أن يبسط له المسألة. قال: ألم تركب البحر؟ قال: بلى. قال: فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح العاصفة؟ قال: نعم. قال: وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة؟ قال: نعم. قال: فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال نعم. قال جعفر فذاك هو الله، فذاك هو الله. والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. حقيقة كقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فالفطرة تصرخ عند المشرك بأن له ربا يسعفه في وقت الشدة، وعند الملحد نفسه الذي جعل له مبدأ عنوانه أو أصله أو المبدأ الأول فيه لا إله والحياة مد، لا إله يعني ينكر وجود الله. فهذا الملحد وهو ينكر وجود الله تراه استغيث بالله إذا وقع في شدة. يحضرني مناظرة وأنا صغير بين ملحد وأحد الأساتذة. طبعا الملحد يحاول أن يثبت بما أوتي من قوة ومن علم إنكار وجود الله عز وجل، والعالم يرد عليه. العالم كان واضح الحجة، قوي الدليل، بدأ الملحد يهتز، يصل لمرحلة أنه ما يستطيع الجواب، مهزوم في الكلام، فقد حجته. فباعتباره ملحد راح ينفس عن نفسه بإخراج علبة السجائر من جيبه يولع سجارة. طبعا ملحد لا يبحث عن حلال ولا عن حرام، هذا ممكن أمر تعيبه على المسلمين، وهو في المسلمين كثير يعني. فهذا الملحد راح يولع السجارة ومعه عود الكبريت في الثقاب، وهو يفعل هكذا تطاير رأس الكبريت، ما كان فيه ولاعة ساعتها، الكلام هذا في السبعينات، الولاعة هذه ما في، فبالعود، عود الكبريت، فسقط رأس العود على قميصه. القميص كان مصنع من الأشياء البترولية، نايلون، بوليستر، هكذا يعني، فهو شديد الاشتعال، سريع. فلمجرد ما سقط عود الكبريت على القميص هذا النايلون أو البلون أو كذا، وكانت موضات موجودة أيام ما كنا صغار، يقول لك فلان لابس قميص بلون نايلون، مش عارف كذا، اللي هو بعد كذا قالوا إيه عنه البلستر واللي وكذا. ف لما نزلت النار على القميص خلاص بدأ يشتعل لأنه بترولي أصلا، وأي شيء بترولي شديد الاشتعال. فهو رأى النار تزيد راح يطفي نفسه، فبسرعة قبل ما تتسع دائرة الحرق في قميصه وتدخل على الثياب الداخلية وعلى جسده راح يخبط على صدره ويضرب هكذا يقول يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر بحركة لا إرادية. يا ساتر دي نعرفها نحن المسلمين في محيط العوام على إنه أستر يا رب، لأن من أسماء الله عز وجل الستير، وفي الحديث إن الله ستير يحب الستيرين من عباده. العوام لا يعرفون معنى الستير أو لا يعرفون اسم الستير، خاصة أنه ليس موجودا في 99 التي يحفظها الناس عن طريق رواية الوليد بن مسلم. فالعامة عندنا أغلب المصريين يعني يا إما يقول يا ساتر أو يا ستار، إنما يا ستير هذه لا يعرفونها. ومتى يقول يا ساتر؟ مثلا رجل عامي جاي يدخل بيت فالاستئذان حقه يا ساتر، يقوم الناس ينتبهوا إنه في واحد جاي قادم على البيت. ساتر يعني ساتر يعني جدار يعني حاجز، هذا تصويب لخطأ، هذا تصويب لخطأ. ما نقول إيه؟ الستار يصح لغة والستير يصح شرعا، إن الله ستير يحب الستير من عباده. ومن اللطائف اللي نسمعها عن سيدنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان راكب سيارة وهو يقود سيارته وشوية عمل حادث فانقلبت السيارة. بجوار الشيخ أحد التلامذة أو الأصدقاء، فمع انقلاب السيارة الرجل يقول يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، الشيخ يعمل له هيك يا ستير يا ستير يا ستير يا ستير. يعني أنت ما تقول يا ساتر، قل يا ستير. طب احنا في ايه ولا في ايه؟ مولانا دلوقتي العربية مقلوبة وكذا، لكن العالم كذا يصوب. زي ما الآن أنا بصوب اللفظ عشان ما يجيش واحد يسمع القصة فيقول لك خلاص نقول يا ساتر، لا أنا بقول هذا رجل ملحد وخذ اللفظ عن العوام وراح يطفي النار يقول يا ساتر يا ساتر، اللي هي أصلها في الشرع يا ستير يا ستير يا ستير. يا ستير اسم من أسماء الله 99 التي نعلمها. العالم استغل اللحظة دي راح قال ها ها قاعد انت من اول النهار تنكر في وجود الله وتنكر في وجود الله، اول ما جت لك لحظة حصل بها شيء من الكرب او من الضر، ما وجدت امامك سوى الله تنادي وتقول له يا ستير يا ستير يصحح له اللفظ، أو رد عليه بنفس الطريقة تقول له من الذي تدعوه ساترا أو من الذي تدعوه ستارا من الستير. لا يزال الملحد لا يريد أن يستسلم، فبدأ يراوغ قال له لا تؤاخذني، أنا كنت في مرحلة تسمى مرحلة الغيبوبة، أنا يعني غاب عني عقلي وأنا شايف النار فأنا بطفي النار وبقول يا ساتر يا ساتر، أنت تحاسبني على لحظة تعتبر أنا في غيبوبة؟ لو أنت في حالة الصحوة حقك أنت بتجادل وبتعاند، لكن لما عدت إلى الفطرة صرخت الفطرة في أعماقك تنادي ربها أن ينقذك مما أنت فيه. قال له وحالك هنا كحال من ينكر حقيقة على الناس يخبيها ولكن ساعة ما يدخل في عملية والبنج يأثر عليه تجد العقل الباطن يشتغل وكل الحقائق التي كان يخفيها ممكن يفصح عنها. ولذلك ما هو كل الناس يوافق أنه ساعة ما يفوق من البنج أنه يكون حد جنبه. لأنه يفرض واحد متجوز واحدة فوق مراته ومراته القديمة ما تعرف بالجديدة، لكن القديمة هي الحاضرة العملية والإفاقة وهو متعلق بالجديدة. أوه. فبدل ما ينادي على زوجته اللي واقفة بجنبه هذه وأم أولاده وكذا، إلا قاعد ينادي على الأخرى اللي بحبها ومتعلق بيها مثلا وكذا. يا دي ده موضوع عندنا يعني يدخل في التعدد التعدد. فيعني فعلا الإنسان في لحظات ممكن يقول حقائق يتنكر لها في حالة صحوه واستيقاظه. القرآن الكريم يصور أصالة هذه الفكرة وشمولها لكل أفراد النوع الإنساني تصويرا بليغا يأخذ بمجامع القلوب ويسوقها إلى ربها سوقا حثيثا، ويعرض ذلك في صورة ميثاق قديم بين الإنسانية وبين ربها على أن تؤمن به وتعبده وتوحده. وهذه هي الفطرة والتي أخذت صورة العهد والميثاق فيما قاله ربنا سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الميثاق دليل الفطرة في الإنسان مذ خلقه الله عز وجل، خلقه مذ كان روحا عالم الذر عالم الأرواح قبل عالم الأشباح وفي عالم الغيب قبل عالم الشهادة. ولما كان هذا الشعور أمرا فطريا كما تبين وجدنا أصل الإيمان قدرا مشتركا بين جميع الأمم وفي مختلف الأقاليم وفي شتى عصور التاريخ. وهنا بنتقل بيك من دليل الفطرة إلى دليل التاريخ. ونجد أن الإيمان قدرا مشتركا بين جميع الأمم في مختلف الأقاليم في شتى عصور التاريخ، وإن كان الكثيرون قد انحرفوا عن الإيمان الصحيح وخلطوه بأوهام وأباطيل كدرت نقاءه وأفسدت جوهره. يقول الفيلسوف المعروف هنري بيرجسون: لقد وجدت جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، ولكن لم توجد قط جماعات بدون ديانة. ويقول المؤرخ الإغريقي القديم بولوتارك: لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون ومدن بلا مدارس ومدن بلا قصور، ولكن لم توجد مدن بلا معابد. والدارسون لتاريخ الأديان يؤكدون أن الإنسان لن يستطيع مهما بلغ من العلم والتمدن أن يستغني عن الإيمان والدين. يقول الفيلسوف رينان في كتابه تاريخ الأديان: إنه من الممكن أن يضمحل كل شيء نحبه وأن تبطل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة، ولكن يستحيل أن ينمحي التدين، بل سيبقى حجة على بطلان المذهب المادي الذي يريد أن يحصر الفكر الإنساني في المضايق الدنيئة في الحياة الأرضية. فكانت هذه بعض الأقوال دلالة على أن التاريخ هو أيضا دليل على وجود الله. ومن الفطرة والتاريخ إلى الأخلاق، أو ما نسميه بالوازع الأخلاق. الوازع الأخلاقي مركوز في النفس الإنسانية، كما قال الفيلسوف الألماني عمانويل كانت: وجوهر هذا الدليل أن الكون بما فيه من خلق وتسوية وما فيه من تدبير وهداية يدل على وجود الصانع القادر، ولكنه لا يلزم من قدرته وصنعته أنه الإله الذي يصدر منه الخير والنعم وتتجه إليه القلوب بالعبادة والحب والحمد والتعظيم، وإنما يثبت وجود هذا الإله بدلالة وعلامة في النفس الإنسانية لا يتأتى وجودها فيها بغير وجود إله، وتلك هي دلالة الوازع الأخلاقي، أو دلالة الواجب، أو دلالة الضمير، يقال دلالة ودلالة. فمن أين استوجب الإنسان أن يدين نفسه بالحق كما نعرفه إن لم يكن في الكون قسطاس للحق يغرس في نفسه هذا الوجوب؟ من أين تقرر في فطرة الإنسان أن الواجب الكريه لديه أولى به من إطاعة الهوى المحبب إليه، وإن لم يطلع أحد على دخيلة سره؟ إن وجود هذا الوازع الأخلاقي في نفس الإنسان دليل على أن هناك غارسا غرسه فيه ليستقيم سير الحياة ولتنتظم أمر الجماعة، لينتظم أمر الجماعة، وذلك هو مصدر الخير والرحمة والجمال. الوازع الأخلاقي كما يسميه الفلاسفة، القرآن الكريم يسميه النفس، أو إلهام النفس بما فيها من فجور وتقوى، فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إلهام التقوى للنفس هو بلغة الفلاسفة يعني منحها الوازع الأخلاقي الذي يقاوم دواعي الشهوة والفجور. ويعترض بعض الناس على هذا الدليل بأن وجود الأخلاق أو الضمير أو الشعور بالواجب إنما هي عادات اجتماعية رسخت في النفس بمضي الزمن حتى استحالت إلى رغبة مقبولة أو مطلب محبوب. وينسى هؤلاء أن العادة الاجتماعية ليست بالتفسير الذي يعلل نشأة الأخلاق، وإنما هي تكرير للمشاهدة كما رأيناها. فإذا سألهم سائل: لما نشأت العادة الاجتماعية؟ قالوا: للمصلحة الاجتماعية. ولكنهم لا يسألون أنفسهم لماذا كانت المصلحة الاجتماعية أمرا مفروغا منه مقضيا بوقوعه. إن ترجح المصلحة الاجتماعية العامة على المصالح والشهوات الفردية الخاصة إنما هو أثر من آثار الوازع أو الضمير الذي أنكروه. وهذا الوازع أو الضمير هو نوع من الفطرة وهداية النفس وإلهامها، وهو ما نسميه بالوازع الأخلاقي. لذلك ربطنا ما بين الفطرة والوازع الأخلاقي والتاريخ. أيها الإخوة الكرام، هذه مجموعة من الأدلة العقلية بدأت بها. لماذا؟ مع أننا نحن أهل السنة والجماعة نقدم الأدلة الشرعية على الأدلة العقلية، ولا نرى تعارضا بين المعقول والمنقول، وإذا وقع التعارض فإما لخلل في المعقول أو في المنقول، يعني يكون في خطأ في النص أو في خلل في العقل، إنما لا تعارض بين العقل والنقل في دين الله. إنما لسنا بالذي يقدم الدليل العقلي على النقل كالمعتزلة، وإنما أهل السنة والجماعة يقدمون الدليل الشرعي على الدليل العقلي. لكن وأنت تحاور الملاحدة أنت لا تقدم الدليل الشرعي، هو لا يؤمن بالشرع الذي أنت تؤمن به، لا بقرآن ولا بالسنة، فلذلك تناقشه بالقاسم المشترك بينكما. القدر أو القاسم المشترك في عالم الإنسانية العقل، قل تعالى، فكانت هذه الأدلة العقلية التي ضربت لها أمثلة واستشهدت بكلام من كلام الفلاسفة الذين هم يعترفون بهم ويقدرونهم ويجلونهم. والأدلة كما رأيت دليل الخلق والحدوث والعناية والإبداع والحركة والنظام والهداية والإلهام، فطرة والتاريخ، هكذا في غالب الأدلة. بنتقل نقلة إلى الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية، وهنا أيضا هذه الأدلة الشرعية كافية في إقامة الحجة على الملاحدة وعلى غيره، لأنها في قاسم مشترك. صحيح هي أدلة شرعية، لكن بتخاطب العقل كما أن الأدلة السابقة خاطبت العقل. الأدلة الشرعية كما في الكون موجود سماء وأرض، ونقول من خالق السماء ومن خالق الأرض، في الكون موجود إنسان وكائنات أخرى، من خالق هذا الإنسان ومن خالق هذه الكائنات، أيضا في الكون موجود كتب ورسل. مثل هذا الكتاب الذي بين أيدينا له كاتبه، أي كتاب، يعني هذا الصحيح البخاري مثلا معروف، ألفه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، لكن مكتوب على الكتاب جمعه. وعندنا واحد من الرهيبضات في الإعلام المصري يقول لك صحيح البخاري بتاع جمعة محمد إسماعيل، جمعة مين يا بتاع، اسمه جمعه. أهو ده واحد عملوا مفتي استراليا الأيام دي. المهم جمعه محمد بن إسماعيل، لأنه أصل الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو قام بجمعه. سنن أبي داود معروف جمعه وكتبه الإمام أبو داود. طيب والكتاب هذا الذي بعود إليه أحيانا نستكمل الأدلة، حقيقة الإيمان، كتبه عمر بن عبد العزيز. طب ممكن هذا الكتاب لا ينسب إلى كاتب؟ كيف؟ كيف؟ هذا الكتاب كتاب، كبر أو صغر الكتاب لا يمكن يكون كتاب بدون كاتب. نحن أمام حقيقتين في الكون، في الأدلة الشرعية، في رسل، نعم، وفي كتب، نعم. طب حدد شوي، رسل أرسلها الله وكتب أنزلها الله، لأن الكتب هي موجودة في المكتبة. لا، أنا بتكلم الآن عن رسل أرسلهم الله وكتب أنزلها الله. أيوة، بس احنا لم نرى الرسل. صحيح، ولكن رأينا الكتب، بما معناه في توراة عند اليهود بين يدي اليهود، وإنجيل عند النصارى، وعندنا نحن المسلمين القرآن. قضية أننا لم نرى الرسل، لكن في تواتر تاريخي على أن هناك رسلا أرسلوا من عند الله. وفي ملايين من البشر يتبعون هؤلاء الأنبياء والرسل، ولا يعقل أن تكون هناك أكذوبة يتبعها ملايين الملايين من البشر. فمثلا اليهود يؤمنون بعدد كبير من الأنبياء، لكن على رأس أنبياء بني إسرائيل موسى عليه السلام الذي أنزلت عليه التوراة. منذ أرسل موسى عليه السلام وإلى يوم الناس هذا له من يؤمن به ويوقن بوجوده وأن الله أرسله نبيا ورسولا. كم ملايين من أتباع موسى، حتى الذين انحرفوا عن رسالته لا يزالون يؤمنون بموسى نبيا ورسولا. التوراة التي أنزلت عليه حرفت وفيها أن موسى خان الرسالة، مكتوب فيها هذا الكلام، لكن يؤمنون بموسى كما آمنوا بنبي مثل داود ونبي مثل سليمان، وأنكروا الإيمان بسيدنا عيسى لأنه كان يدعوهم للآخرة، وهم يريدون نبيا يدعوهم للدنيا ويكون ملكا مثل داود ومثل سليمان. طيب، والنصارى يؤمنون بعيسى، نعم نبي ورسول، نعم. طيب اليهود والنصارى يؤمنون بإبراهيم عليه السلام، نعم. في عشرات من الأنبياء والرسل ذكروا في الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى، نعم. نحن المسلمين نؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بكل الأنبياء والرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، ونعتقد أن الكفر بنبي هو كفر بكل الأنبياء والرسل، وأن تكذيب رسول واحد هو تكذيب لكل المرسلين. ولذلك قوم نوح لما كذبوا نوحا قال الله كذبت قوم نوح المرسلين، هو أول رسول، لكن كذبت قوم نوح المرسلين لأن التكذيب برسول تكذيب بكل الرسل. وكذلك عاد وثمود إلى آخر من ذكروا في السور القرآنية، وخاصة سورة الشعراء. ونحن إذ نؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام نؤمن إجمالا بكل نبي ورسول أرسله الله، وتفصيلا بمن ذكروا بأسمائهم في القرآن الكريم. نؤمن ب25 نبيا ورسولا، الإيمان التفصيلي، آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وشعيب وأيوب ويونس وإلياس واليسع وذو الكفل وموسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. 25 نبيا ورسولا. واختلف في ذي القرنين وفي لقمان، والثالث المشار إليه في صفته دون اسمه العبد الصالح في سورة الكهف اللي سماه النبي عليه الصلاة والسلام الخضر، ذكره باسمه. المختلف فيه أنت في حل منه، لكن 25 نبي ورسول تؤمن بهم تفصيلا بكل نبي ورسول إجمالا في تواتر على الرسل؟ طبعا تواتر التواتر. يعني إذا أنكرنا إرسال الرسل فأي شيء يصح في الحقائق؟ كالذي قال ومتى يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ ده الرسل في من آمن بهم أو لم يؤمن بهم تحدث الناس عنهم. أنت عندك واحد مثل مايكل هارت من العلماء المعاصرين ألف كتابا اسمه العظماء 100، على رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام، بيتكلم عن محمد الإنسان الرجل البطل الفذ العبقري، ما بيتكلم عن محمد الرسول، لكن تكلم عنه كشخصية معروفة في التاريخ وجعله على رأس عظماء الدنيا. ومايكل هارت لو أسلم الناس يقولوا تعصب للنبي الذي يتبعه، لكن مايكل هارت ما أسلم، ويجعل محمدا أعظم عظماء التاريخ ويتكلم عنه كبطل، لكن القرآن وربنا الرحمن قال محمد رسول الله، يعني كشخصية تاريخية معروف، كرسول معروف. أنبياء ورسل لهم أتباع بالملايين والمليارات، هذه حقيقة الحقائق. السؤال اللي يخصنا في قضية وجود الله، كل هؤلاء الأنبياء الرسل من بدءا من أول نبي هو آدم وأول رسول هو نوح إلى أن ختم الأنبياء والرسل بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم قالوا نحن رسل الله جئنا من عند الله ندعو الناس إلى عبادة الله على لسانهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. خلاصة الدعوة عندهم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. السؤال، هل يعقل أن يتواطأ جميع الأنبياء والرسل على الكذب من أول آدم إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام في مئات وآلاف؟ قال الله عنها منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، في أثر في السنة لكن في سنده كلام، 124,000 رسول أو 124,000 نبي، قالوا كم عدد الرسل منهم؟ قال 314 رسولا جما غفيرا. حديث وإن كان في سنده ضعف لكن يمكن الاستشهاد به هنا على كثرة الأنبياء والرسل. والقرآن لما يتكلم عن أنبياء بني إسرائيل يقول كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، عدد كبير من الأنبياء والرسل، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي، يعني كأنهم مثل الحكام فيهم، يموت واحد يجي الثاني يموت واحد يجي الثاني وهكذا، يسوسون بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه أو هلك نبي خلفه نبي. يا الله، كثرة كثيرة. نعم، وفيهم في الكتاب المقدس عند اليهود عدد كبير مذكور في 39 سفرا اللي تمثل العهد القديم. طيب، هل يعقل أن يتواطأ جميع الأنبياء والرسل على الكذب؟ كلهم كما قلت أجمعوا على أنهم من عند الله، وانت يا ملحد تقول ما في الله، والرسل هؤلاء قالوا جئنا من عند أنفسنا؟ لا. جئنا من عند آلهة الأرض؟ لا. جئتم من عند من؟ من عند الله. ماذا تريدون من الناس؟ أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. كل الأنبياء والرسل على هذه الحقيقة. نعم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تيجي أنت تقول لا والله هو أصلا ما في إله، ما في إله. طب والرسل هؤلاء اللي كلهم قالوا نحن رسل الله وأيدهم الله بمعجزات تؤكد صدقهم وصحة دعواهم، وآمن من آمن وكفر من كفر، أي عقل أي منطق يقول إن جميع هؤلاء الأنبياء والرسل كذبة وليس هناك إله جاء من عنده لأنه لا إله؟ أيعقل هذا؟ هذا اسمه دليل شرعي وفي نفس الوقت عقلي؟ لا يمكن. كل الرسل جاءوا من عند الله ويقولون جئنا من عند الله، نحن رسل الله، في الآخر تقول لي ما في الله أصلا؟ وقد دانت الدنيا بالاعتقاد بوجود أنبياء ورسل، قصص السابقين لمن آمن ولمن كفر يسلم بها، كما ضربت لك المثال مايكل هارت لا يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ويتكلم عنه، جل المستشرقين يتكلمون عن الإسلام وعن نبي الإسلام ويذكرون له أمورا له وعليه تؤكد وجوده، ويتكلمون عن موسى وعن عيسى وعن إبراهيم والإثباتات التاريخية، قصة الطوفان الذي حدث لقوم نوح، غير هذا وغير هذا. يعني كل هذا في الآخر يطلع كذب، وما في إله جاءت من عنده هذه الجموع من الأنبياء والرسل. طيب السؤال الثاني وبه أختم، الكتب، كتب كثيرة نزلت من عند الله على الأنبياء والرسل، يعني ممكن يكون كل رسول له كتاب، لكن كما هو الشأن في أمر الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، كذلك الكتب، هناك كتب ذكرها الله وكتب لم يذكرها، ومن الكتب التي ذكرها الله أربعة: التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. التوراة أنزلت على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم أجمعين. التوراة والزبور والإنجيل بين يدي أهل الكتاب، بمعنى عندهم كتاب اسمه العهد القديم والعهد الجديد، وبيجمعهم مجلد واحد يسمونه الكتاب المقدس. اليهود لهم العهد القديم بإصحاحاته 39 إصحاحا أو 39 سفرا، والنصارى العهد الجديد فيه الأناجيل الأربعة المعترف بها: إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس ورسائل بولس وأعمال الرسل، والعهد الجديد مع العهد القديم يسمى الكتاب المقدس. هذا كتاب الأصل فيه الصحة وأنه منزل من عند الله، قال الله عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء. الآيات. قال عن الإنجيل: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن الحقيقة التي ينبغي ذكرها أنه وقع تحريف في التوراة والإنجيل، كما قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. آيتان في سورة التوبة غير الآية المذكورة في سورة البقرة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. دلت الآيات على ما وقع في التوراة والإنجيل والزبور من تحريف. والزبور سماه اليهود بالمزامير، مزامير داود، وفيها تحريف ما الله به عليم. طيب، فما وقع فيها من تحريف يجعلنا لا نسلم به، لكن في توراة أنزلت من عند الله وآمن بها اليهود، وفي إنجيل أنزل من عند الله وآمن به النصارى. من أين نزلت التوراة يا يهود؟ من عند الله. من أين جاء الإنجيل يا نصارى؟ من عند الله. يا عمي من عند الله كيف؟ كيف من عند الله؟ ده الملاحدة اللي نشأوا من عند اليهود، كارل ماركس يهودي ولينين يهودي وفرويد يهودي وستالين يهودي وسارتر يهودي ونيتشه يهودي ودوركايم يهودي، كل دول يهود. الملاحدة يقولون لا إله، وانت تقول التوراة نزلت من عند الله. أيوة التوراة نزلت من عند الله. طيب اسأل الملاحدة وهم يقولون لا إله، قل لهم من الذي أنزل التوراة ومن الذي أنزل الزبور ومن الذي أنزل الإنجيل. طيب يا عمي دي كتب محرفة وتستطيع أن تثبت بطلانها. طيب خلينا مع القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. في حد يستطيع يبطل إن القرآن كتاب من عند الله؟ الله يقول: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سؤالي: القرآن من عند مين؟ الملحد لازم يقول من عند الله. لا، مش عاوز يقول من عند الله. أمال من عند مين؟ من عند بشر؟ طب وانت بشر؟ طب هات لي قرآن مثل القرآن، 10 سور سورة. لا يستطيع. إذن دل هذا على أن القرآن من عند الله، وهذه قضية تحتاج إلى شيء من الشرح والتفصيل، نفرد لها درسا قادما إن شاء الله سبحانه وتعالى. لنختم بها قضية الكلام عن وجود الله، عشان ده كله مقدمات. وجود الله مقدمة وتمهيد للكلام عن التوحيد اللي هو أصل قضية العقيدة وأصل كلمة التوحيد. مكتفيا بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.